أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مهارات. ضيفنا في هذا المساء سعادة الأستاذ فهد بن عامر الأحمدي، الكاتب والمؤلف السعودي المعروف. حياك الله أبو حسام.
الله حيك أخوي ماجد، وربي حيي المستمعين الكرام.
شكرا لك استجابتك للدعوة، وإن شاء الله بس ما تعبناك، حددنا موعد، ولكن ما شاء الله عليك بعض الأحيان في اليابان، بعض الأحيان في المدينة المنورة، وبعض الأحيان الحمد لله اليوم موجود معنا في الرياض.
والله أنا ما أقدر أرفض لكم طلب، يعني بالذات إذا كنت حوصل من خلالكم لجمهور وأصدقاء وناس أحبهم.
إذا تسمح لحنا إن شاء الله تعالى، عنوان حلقتنا اليوم هو عنوان أحد كتبك ومن أواخر كتبك، الاقتصاد الذي يهمك. بس خليني أرجع كذا خطوة الخلف. أستاذ فهد عامر الأحمدي، عرفناه كاتب من يوم ما احنا صغار، ما ابغى اكبرك، بس من يوم ما احنا صغار في جريدة المدينة نشوف الصفحة الأخيرة دائما كتاباتك وصورتك عليها، ثم من 2000 إلى 2019 في جريدة الرياض وأيضا صورتك والكتابات الجميلة التي تقدمها. الآن نراك في الكتب، وبالمصادفة قبل ما أجي اليوم الصباح كنت في كافي وحط كذا كتب، وأرى من ضمن الكتب كتاب الشهير لك، كتاب نظرية الفستق. هذا الكتاب الجميل والشهير انتشر انتشار رهيب، فإذا تسمح لي أبدأ هذه الحلقة وأسألك، انتشار كتاب نظرية الفستق كتاب رائع وجميل وتستحق، ولكن في وجهة نظرك ما السر خلفه؟
والله أشوف ربما لأنه بقية الكتب يعني متخصصة، في كتب متخصصة بالسفر ومو كل الناس يحبوا السفر، وكتب متخصص مثلا قصص قصيرة، وكتب في السياسة، وكتب في الاقتصاد، لكن هذا يعني تصنيف الناس يصنفوه على أنه تطوير الذات، لكن أنا أعتبره تنوير الذات، وهذا أمر سواء تطوير أم تنوير، يعني هذا أمر يهم جميع الناس بمختلف التخصصات. فهو نزل فعلا للقاعدة الشعبية، والحمد لله يعني بقية كتبي ناجحة، لكن لما تقارنه بعدد الطبعات اللي طبع فيها هذا الكتاب تشوف في فرق
كم
كبير.
كم طبعة يعني. كم نسخة نقدر نقول؟
احنا الآن وصلنا فيه إلى الطبعة 23، وفي تريك في عالم النشر يعني معظم الناس ما يعرفه، مو بس الطبعة 23، كل طبعة انت قديش طبعت؟ يعني كل طبعة يطبع منه 30,000 نسخة، 30,000 نسخة تضربها ب 23، يعني ممكن واحد
كم تقريبا الرقم يعني؟
ما أدري، بس يقول لي ناشر تعدينا 600,000
ما شاء الله تبارك الله.
وعلى فكرة في عالم العربي طبعا الكتب المزورة 10 أضعاف الكتب الأصلية للأسف، يعني بالذات في الدول اللي برا بنشوفها كثير.
الله يبارك في العلم ويكتب لكم الأجر إن شاء الله تعالى. خليني أرجع كذا، كان لك لقاء زمان مع الزميل عبد الله المديفر، فتذكر سألك سؤال ما زال حاضر في ذهني، سأل قال اليوم حنا في يعني موجود معنا أغلى كاتب سعودي يعني يتقاضى أجر، وتذكر سألك هذا السؤال، قال لك كم يعطونك راتب شهري على المقالات في جريدة الرياض، وذكرت الرقم 56,000 إذا لم تخني الذاكرة. صحيح. طب نقدر نعكس هذا السؤال على تأليف الكتب، كم وصلت الناحية المالية في تأليف الكتب؟
لا شوف، الكتب يعني عموما في العالم العربي عندنا، أنت عارف العرب قديما كان عندهم مقولة يقول لك لما بيوصف إنسان كان ثري ثم أصبح فقير، كان يقول أصابته مهنة الكتابة. الكتابة في النهاية ليست ذات عائد مردود، طبعا كتاب نظرية الفستق هذا استثناء يعني، فطبعا ما تقارن يعني لما يكون عندك راتب ثابت بكتب احتمال تنجح احتمال تفشل، يعني أنا بالعكس عندي كتابين منعت أساسا من النشر.
أنت عندك 13 كتاب، هذا الكتاب من ضمن 13 ولا
13 كتاب إلا من ضمنها طبعا شعب الله المحتار، وعندنا من يعرف جنينة تلبسني، هذه تقريبا ممنوعة في السعودية رغم أنها كانت مفسوحة في البداية. فاللي حاول أقوله أنه اللي بيدخل هذا المجال يجب أن لا تكون الكتب هي مصدر دخله الأساسي أو اللي يعتمد عليه، لأنها في النهاية يعني شيء بعلم الغيب، في النهاية ما تدريش اللي حينجح، ما تدريش اللي حيفشل، ما تدريش اللي حيتزور، فليست مقياسا يعني.
أنا ما زلت الآن مقدمة قبل ما نبدأ هالحلقة، سبب يعني ما شاء الله تبارك الله قلمك الجميل سواء في كتابة المقالات وبعضها فيها عجائب وغرائب وشغلات مميزة، وأيضا كتبك 13 وانتشارها ويمكن لأعلى انتشارا اللي هو خلينا نقول نظرية الفستق، ما هو السبب تتوقع أو ماذا يقول لك الناس حتى هم قد يحللوا ويعطونك بعض الآراء
بخصوص المقالات يعني؟
لا خلينا المقالات أو الكتب، أنا قاعد أتكلم ما شاء الله قلمك السيال حرفك الرائع الذي تكتب فيه.
وتعرف في النهاية يعني هي أصبحت مهنة والإنسان لما تكون هذه مهنته لابد يلتزم فيها ويكمل، يعني أنت لو تفكر الآن بأي مهنة في الوجود، مهنة التعليم، مهنة الطبابة، لو لم يكن هناك مثلا دخل أو لم تتحول إلى مهنة لن يستمر إلى وقت طويل، ما في أحد يتطوع طوال الحياة في أداء يعني شيء معين. فأنا بكل بساطة يعني تحولت الكتابة عندي إلى مهنة، أعمل في البيت، أعمل مثل أي موظف.
أنت متفرغ تماما للكتابة؟
متفرغ تماما للكتابة. كنت أعمل في أمارة المدينة المنورة لحد عام 2006، وبعدها خلاص يعني. حتى أنا في تلك الأثناء كنت أيضا أكتب في الصحف، بس كنت يعني ما أقدر، خلاص ما أقدر أألف. ولكن بعد ما تفرغت لل يعني تركت العمل الحكومي في عام 2006 تفرغت للتأليف، تفرغت للكتابة، والحمد لله هاي ماشية.
والآن أنت متفرغ للتأليف؟
جدا.
الله يوفقك يا رب ويبارك في جهودك. خلينا ندخل على موضوع الاقتصاد الذي يهمك. لماذا اخترت هذا العنوان مع أنك أنت حاول معك في مهارات وعناوين أخرى؟
هو هذا آخر يعني آخر كتبي، وهو في الاقتصاد. اللي لفت انتباهي أخويا ماجد إنه زمان، وأنا حتى أعتقد أن جميع المستمعين حيوافقون الرأي، يعني أي واحد يستمع للأخبار الاقتصادية على سبيل المثال في التلفزيون، أو حتى يشاهد القنوات الاقتصادية بأكملها، ممكن يسمع أخبار لمدة 24 ساعة، يسمع عن مثلا التضخم في الأرجنتين، يسمع عن ارتفاع سعر الفائدة في أمريكا، يسمع عن هبوط الروبل في روسيا، لكن في النهاية الإنسان يسأل نفسه، طب أنا كمواطن، أنا كشاب، إيش يهمني في الأخبار هذه كلها؟ فالإنسان العادي إيش يهمه؟ يهم الاقتصاد الذي يضيف إلى جيبه، الاقتصاد الذي يحافظ على دخله، اللي يهمه أنا كيف أزيد مصادر دخلي، ماذا أفعل بعد سن التقاعد، كيف أبني ثروتي الشخصية. فمن هنا يعني انطلقت في هذا الكتاب وبهذا المسمى، الاقتصاد الذي يهمك. لأنه فعلا 90% من الاقتصاد اللي أنت تسمعه أو تقرأ عنه ما يهمك شخصيا، ما يمس محفظتك أو جيبك. فهذا الكتاب كان مركز عن الاقتصاد الذي يهمك. لهذا السبب أنا حاولت أنه يعني أنزل لمستوى الإنسان العادي، إلى مستوى الشباب، كيف تستثمر، ماذا تفعل، متى تبدأ، إلى آخره.
طيب خلينا نبدأ بالله مستعانين، ندخل قبل ما نتحدث عن المال والاستثمار بدرجة كبيرة. في نداءات تطلع بين حين وآخر، اترك الوظيفة والوظيفة هذه مدري إيش وكذا، وتحرر منها وانطلق إلى عالم المال والاستثمار. هل أنت مع هذا الصوت ولا لا؟
مع وضد. هو شوف، الوظيفة مهمة جدا لأبناء الطبقة الوسطى. أنت الآن لما تتخرج من الجامعة، أو حتى ما تخرجت من الجامعة بعد الثانوي، كيف تبدأ تجمع رأس المال؟ كيف حتتدخر؟ كيف حتكتسب خبرة في الحياة؟ فالوظيفة لأبناء الطبقة الوسطى هذه مهمة جدا. إذن العيب ليس في الوظيفة. أنا زوجتي موظفة، ابني موظف، أنا شخصيا كنت موظف لحد عام 2006. العيب أخويا ماجد هو أن تستمر في هذه الوظيفة إلى أن تصل إلى سن الشيخوخة ولا يكون لديك مصدر آخر. يعني أنا دائما بنصح عيالي أقول استمروا في الوظيفة 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة أفضل عشان تستلم نص الراتب، ولكن أن تستمر فيها إلى الأبد لا، لأن الوظيفة في النهاية عبودية هذا الزمن. أنت حين تعمل في وظيفة تعمل على زيادة ثروة رجل آخر، ولكن كبداية أنت شاب توك بادي حياتك، ما عندك رأس مال، ما عندك خبرة، ما عندك قدرة أنك تنشئ مثلا أي مشروع، فلا، الوظيفة مهمة. إذن العيب ليس في الوظيفة بل أن ينتهي عمرك في الوظيفة.
طيب جميل أبو حسام، خلينا نسأل، هل يفترض بكل واحد أن يدخل عالم الاستثمار وأن يكون هو مستثمر بنفسه؟
لا أبدا. أنا بالعكس يعني في الكتاب ركزت على أنه الإنسان العادي، الإنسان غير التاجر، دحين المستثمر غير التاجر، فالإنسان العادي والموظف بإمكانه أن يستثمر بشكل مباشر، لأن هناك فرق كبير بين الاستثمار وبين التجارة. التجارة لا يزاولها إلا الإنسان اللي عنده خبرة، أو مثلا شاب هو أساسا ابن عائلة تجارية، يملك رأس المال، يملك الخبرة، يملك العلاقات القوية من خلال والده أو عائلته، هذا ممكن. لكن لما نتكلم مثلا عن مدرس، عن موظف، عن العسكري، هذا أنا ما أنصح يدخل التجارة بأي حال من الأحوال. 95% من الأعمال التجارية يعني هو هناك نسبة تخرج من السوق بعد فترة معينة، وهذه الإحصائية ليست فقط يعني خاصة بالسعودية، في كل مجتمع من مجتمعات العالم تلاحظ معظم المشاريع الناشئة تفشل وتخرج من السوق في وقت
فترة. الرقم عالي 95%؟
لا، هو عشان ما نكون مبالغين، في عندنا إحنا جدول أنا ذاكر بالكتاب، يعني مثلا بعد سنة يخرج خلينا نقول 25%، بعد 3 سنوات يخرج 50%، بعد 5 سنوات، لما توصل 7 سنوات يكون 90% من هذه المشاريع قد خرجت من السوق وهي مشاريع ناشئة. طبعا دائما إحنا وهنا التريك اللي حاول يعني أنور فيه الشباب بالذات، دائما بالذات في كتب تطوير الذات يستشهدون بالنماذج الناجحة، يقول لك شوف بيل جيتس السوى، شوف جيف بيسوس السوى، تمام؟ لا، أنت لا تستشهد بالنماذج الناجحة، كلمني عن 99% من هذول الأشخاص الذين فشلوا في الحياة. يعني الآن شركة مايكروسوفت فيها يقول لك 11,000 موظف على سبيل المثال، ما في ولا واحد منهم سوى شركة بحجم مايكروسوفت، وهم شغالين في مايكروسوفت. فالقصد أن النماذج الناجحة دائما نماذج استثنائية لا يجب أن تستشهد بها، ولا يجب أن تخدع كتب تطوير الذات بخصوصها. نرجع لموضوع الاستثمار، بقول إن الاستثمار هو المناسب للشخص العادي وليس العمل التجاري.
خلينا ندخل على جانب المهاري فيه، احنا بودكاست مهارات، خلينا نبغى أسألك أستاذ فهد، من أراد أن يدخل عالم الاستثمار ما هي المهارات التي يجب أن تكون موجودة لديه حتى يدخل عالم الاستثمار بشكل جيد؟
النصيحة الأكبر والأشمل هي التعمق في المجال ذاته، القراءة بكثرة عن المجال ذاته. أنت كلما تعمقت في أي مجال، أنت اختار المجال اللي تبغاه، هذا أول نقطة. هل تود الاستثمار مثلا في الأسهم، في العقارات، في العملات الرقمية إلى آخره؟ اختر المجال الذي تريده ثم تعمق فيه، تعمق فيه حتى تصبح من أفضل 5، يعني خلينا نقول 5% من الموجودين في البلد الفاهمين في هذا المجال. التعمق ضروري، لأنه إحنا اللي نشوفه حالات تقليد، يعني مثلا فلان فتح متجر، فلان فتح مطعم، نسوي زيه، نتابع زيه. لا أبدا، هذاك ممكن يكون عنده خبرة، ممكن يكون عنده رأس مال، ممكن عنده علاقات أنت ما هي عندك. فأول شيء التعمق في المجال اللي أنت تبغاه، شيء ثاني العمل في المجال اللي أنت تبغاه. يعني على سبيل المثال أنت خلينا نقول تهمك الشؤون المالية، تهمك مثلا أنك تاجر في الأسهم، تاجر في كذا، فأفضل مجال لك أنك تعمل في شركة مخصصة بتداول الأسهم على سبيل المثال، باستثمارها. يعني يقول لك لاحظ أنه 75% من الشركات الناجحة في أمريكا يكون الشخص اللي أسسها أساسا اشتغل بشركة مشابهة.
يا سلام.
يعني هو أساسا مثلا اشتغل مايكروسوفت وخرج وسوى شركة برمجة، هذا احتمال نجاحه كبير لأنه هو أساسا متخصص في هذا المجال. فأنا أنظمها، يعني الشيء الأول هو التعمق في المجال الذي تريد الاستثمار فيه، ثم محاولة العمل في هذا المجال لاكتساب خبرة. يعني أنا عندي ابن خالة كان يقول لي دائما أبغى أسوي محل ذهب، مش كده في باله دائما محل ذهب، وهو أساسا يشتغل في محل الذهب. قلت له يا فهد، هو صادفت اسمه فهد برضو، قلت له تبغى نصيحتي، خليك في محل الذهب هذا أشتغل فيه 4 سنوات، تتعرف على الموردين، تتعرف على التجار الكبار، تسوي علاقات عامة، بعدها أنا وإنت ممكن نجمع رأس مال، أنا ما عندي خبرة بالذهب، ونفتح لنا محل. فهذا القصد انك تعمل في نفس المجال.
بشر فهد ان شاء الله فتح محل ذهب شيء،
هو لسه ما خلص ال4 سنين.
الله يوفقه يا رب ان شاء الله. طيب انت ذكرت على سبيل المثال الاسهم وكذا، قلت العملات الرقميه، العملات الرقميه موضوع شائك، هل لك راي فيها في الاستثمار فيها؟
شوف، قبل ما اكلمك عن العملات الرقميه اكلمك في استثمارات عاليه المخاطر، من بينها العملات الرقميه والفوركس وايضا المضاربه بالاسهم. هذه أنا خليني أقول لك هي مقدما 95% من الناس اللي فشلوا فيها. أنا من الناس اللي فشلت في العملات الرقمية، زين؟ إحنا خلينا نقول 95%، هذه النسبة من عندي عشان ما حد يقول إنه مصدر، 95% من الناس هيفشلوا فيها. 5% من الناس هذول اللي إحنا نسميهم حيتان السوق، هذول الخبراء والمتمرسين. لهذا السبب إن كنت أنت من 95% من هذول الناس الذين ليس لديهم خبرة في هذا المجال، سواء الفوركس، العملات الرقمية، الأشياء اللي أنا أسميها الاستثمارات عالية المخاطر، لا تدخل فيها، لا تدخل فيها كمضارب. بإمكانك طبعا تدخل فيها من خلال السماسر والبروكرز والصناديق الاستثمارية، لكن لا تدخل فيها كمضارب لأنك ستفشل. أنا من الناس اللي فشلوا بالعملات الرقمية، بس عندي ابني حسام مثلا من الناس أنا أعتبرهم من 5% اللي ناجحين في هذا المجال، ناجح فيها جدا. فأنا مثلا ممكن أقول لك لا تدخل لأنك حتفشل وكذا، تقول لي طيب ولدك حسام ناجح، أقول لك لا، هذا متخصص بهذا الشيء. تخيل نفسك أنت مدير صندوق للأسهم، أنت طبعا تكون من 5% المتخصصين في هذه الأشياء، فأقول لك ممكن تضارب، ممكن تضارب لصالح المستفيدين أو المشتركين معك. فالإنسان هو أدرى بنفسه، لكن أنا بأنصح 95% من الناس ما يدخل بالفوركس، ما يدخل بالعملات الرقمية، ما يضارب حتى في الأسهم. تبغى تدخل الأسهم، أوكي أدخل، بس كمستثمر طويل المدى أو من خلال الصناديق الاستثمارية.
طيب طيب زي العملات الرقمية وغيرها هذه تقوم بعض الأحيان على الحظ على الفرصة، هل تؤمن بصفة عامة في الاستثمار بوجود الحظ والصدفة والتي تصنع الثراء؟
شوف يعني هنا الرأي حيكون متضارب، لأنك أنت لو الآن تبحث في سيرة أي ثري بالسعودية، أنا ما حقول أسماء بس أنت فكر بأي واحد ثري بالسعودية وتقرأ سيرته كويس، حتلاحظ أنه في حياته صدفة سعيدة، حتلاحظ في حياته علاقة جيدة هي اللي ساهمت بصعوده، حتلاحظ في حياته أنه كان موجود في الوقت المناسب والمكان المناسب اللي ساعده. ولكن كما نقول دائما الفرص الجيدة تأتي للعقول المستعدة. كيف؟ يعني ممكن أنا وإنت تجينا فرصة تمام، لكن إحنا ممكن تفاجأنا فيها أو ما نجيد استخدامها أو ما عندنا الخلفية اللي تخلينا نستغلها بشكل طيب. فهذول الناس أساساً هم عندهم استعداد، فجاءت الفرصة المناسبة. يعني مثلاً واحد عنده خبرة كبيرة على سبيل المثال في تجارة الملابس، خلينا نقول تجارة الملابس أو الأسهم أو أي شيء، قضى سنوات طويلة هو ما صعد وما كسب مكسب كبير. ممكن هنا يأتي دور الحظ مثلا بصفقة معينة مع رجل أعمال، واحد من الناس الكبار يقول له مثلا إيش رأيك تشاركني ونسوي كذا ونسوي كذا. فالفرصة والحظ السعيد هذه عنصر أساسي في حياة أي ثري. وعشان تتأكد من هذه المقولة اقرأ سيرة أي ثري في الحياة. أنا كتبت مرة مقال في صحيفة الرياض اسمه عصاميون صعدوا من الصفر، ذكرت اللي كان حمال في مينا واللي كان فاتح محل فول واللي كان صراف، أنا ما أذكر أسماء، لكن هذول كلهم الآن أصبحوا أسماء كبيرة في السعودية. أرجع وأقول الحظ والصدفة السعيدة مهمة جدا، ولكن الحظ والفرصة السعيدة لا تأتي إلا للعقول المستعدة، لأنه على فكرة كل إنسان ربي مهيئ له في هذه الحياة فرصة أو فرصتين للثراء، لكن ليس جميع الناس يصطادونها أو يستغلونها بالشكل الكافي.
طيب خلينا نقول للناس العاديين، هل تنصحهم بالدخول إلى عالم التجارة والاستثمار ولا يبقون بعيد؟ لأنك تخوفتنا شوي، 95% ترى احتمالية الفشل في بعض الشغلات إذا غير متخصص فيها، و5% على قولك الحيتان، هل يدخلون لها الشغلات ولا يبقون على الراتب والوظيفة وحياته مستقرة وعادية؟
طيب في نقطة مهمة قبل ما أجاوب على هذا السؤال أخوي ماجد، وناس كثيرين ما يميزوا بينها، في فرق بين التاجر والمستثمر. التاجر يعمل للحصول على المال، صح ولا لا؟
نعم.
المستثمر يجعل المال يعمل بدلا عنه. أنا حتى عندي مصطلح، أنا على فكرة بالكتاب في 90 مصطلح اقتصادي جديد، واحد منهم اسمه تعميل المال، إنك تخلي المال يعمل بدلا عنك. فأنا المواطن العادي ما أنصح أنه يصير تاجر، لأنه أحسبها معايا، أنت دحين مدرس أو طبيب تبغى تسوي تجارة، حتتحمل لازم تجيب رأس مال، تتحمل تأسيس، أوراق إدارية، فحوصات أو أشياء لازم من الحكومة تجيبها، من وزارة التجارة، عندك رواتب عمال، عندك متابعة، يعني أشياء كثيرة عندك لازم تسويها، حتأسس من الصفر وإنت أساساً مدرس أو عسكري أو موظف أو طبيب، أنت متفرغ لهذه الأشياء. وحتى لو تفرغت أنت لست بخبرة ابن العائلة التجارية أو الشخص اللي أساساً تاجر بالسوق، يعني يأكلوك وحيطلعوك من السوق أساساً حتى لو توفرت عندك هذه الأشياء. لكن كمستثمر لا، أنت ما تأسس شركة أرامكو، أنت ما تأسس الاتصالات، بس ممكن تستثمر فيها. لهذا السبب أنا أنصح الإنسان العادي أنه يستثمر ولا يتاجر. إذا سمحت لي أديك مثل بسيط، أنا عندي زوجتي طبيبة كانت تحاول تعمل مركز طبي، سوينا دراسة جدوى وسوينا كذا كذا كذا، طلعت تكاليف 25 مليون. طبعا 25 مليون هي ما تقدر عليها وأنا ما أقدر عليها، فهي لما كانت تبغى تسوي، هي الآن بمثابة كمان يعني رجل أعمال أو امرأة أعمال تحاول أن تؤسس. فلما وصلنا طريق مسدود صادفت وقتها اكتتاب مستشفيات الحبيب، كانت ب50 ريال، قلت لها خلاص الفلوس اللي عندك استثمري في الحبيب بدأ ب50 ريال، الآن وصل 300، فشايف الفرق؟ لاحظ هي لما استثمرت الآن ما أسست ولا بنت ولا تابعت ولا صرفت رواتب ولا عندها مشاكل إدارية. فالإنسان العادي ما لم تكن أنت ابن لعائلة تجارية تملك رأس المال والخبرة والعلاقات القوية، لا أنصحك بأن تعمل بالتجارة، لا، ولكن أنصحك بأن تعمل كمستثمر.
وفي كتابك الاقتصاد الذي يهمك في فصل كتبت لا غنى عن الأسهم، إذا أنا متذكر صح. صحيح، لا غنى عن الأسهم. فلأنت ضربت مثال استثمار في المجال الطبي وذكرت أحد الشركات الطبية وغيرها، ما رأيك الاستثمار في عالم الأسهم؟
هو شوف، أنا ليش قلت لا غنى عن الأسهم؟ لأنه الإنسان ممكن واحد يجيك يقول لك طب أنا يا أخي أبغى أستثمر في مجال مثلا، أو أتاجر في مجال السيارات، في الألبسة، في المطاعم، في أي مجال يخطر على بالك، مئات المجالات اللي ممكن تتاجر فيها أو تستثمر فيها. ولكن أنا أدعوك إلى أن تستثمر في الشركات التي تنتج كل هذه الأشياء، في الشركات التي تنتج الأطعمة وتنتج الأغذية وتنتج الملابس. فأنت حين تستثمر في الأسهم تستثمر في الشركات، تصبح ملكا أو شريكا في ملكية هذه الشركة، وهذا شيء كبير، يعني شيء عظيم جدا، أنه ممكن المواطن العادي يصير شريك في شركة أرامكو أو شركة اتصالات أو أي شركة من الشركات الاستراتيجية الجديدة بدون أن يتحمل تكاليف مثلا إدارة ومتابعة وإلى آخره. لهذا السبب أنا حين أقول لا غنى عن الأسهم، لأن الأسهم هي الغطاء الشامل لكل شيء. أنت تستثمر في الشركة المنتجة نفسها بدون أن تتحمل عناء المتابعة والإدارة إلى آخره. وفي شغلة مهمة أخوي ماجد، في شغلة مهمة، أنت الآن لما تصير تاجر على سبيل المثال تبغى تسوي مطعم، ممكن مطعم يكلفك مليون ريال، لكن حين تستثمر بأقل مبلغ تستطيع توفيره. يعني في ناس يقول لك مثلا أنا يا أخي راتبي 1000 ريال أو 1500 أو 2000 أو ما أقدر أوفر في الشهر أكثر من 1000 مثلا، كيف تبغاني أستثمر؟ أقول له حبيبي أكبر شركة في العالم أرامكو سعر السهم لا يتجاوز 40 ريال، سعر السهم لا يتجاوز 40 ريال. أنا واحد صاحب تاكسي مرة كان يتشكالي، أخذته من الفندق إلى مطار الرياض، كان يتشكالي كذا وكذا وقال لي والله أنا خايف على عيالي. قلت له تبغى نصيحتي؟ قال لي أيوه. قلت له تشترك كل شهر، تشتري لأبنائك 10 أسهم بشركة أرامكو. 10 أسهم بكم؟ أضرب 10 في 320، 320 ريال. أصلا 320 طائرة ما حتقعد معك نهاية الشهر وخلاص. لما بعد عمر طويل تتوفى أبنائك على الأقل يخرجوا وعندهم ثروة صغيرة، عندهم دخل محترم. فاللي حاول أقوله الآن، أنت ذكرتني بشيء، أنه حتى الاستثمار لا يحتاج لرأس مال كبير كما يعتقد معظم الناس.
طيب خليني أقول أيضا، أنت ذكرت كمان في الكتاب أنه في فكرة كذا ذكية حلوة طبقتها وكسبت منها مليون ريال، هل عادي تفصح تقول عنها ولا لا؟
الله، هذه ما جد مفروض ما هي بالبشر يعني.
عطنا كده شويتين من المستخبي.
عموما الكتاب مليء في النصائح ومليء بالخطط والاستراتيجيات، ولكن اللي حدث إن أنا بعد استقالتي من صحيفة الرياض أخذت مبلغ يعني قريب المليون كتعويض، عن كل سنة شهر كتعويض. ووقتها أصلا أنا كان عندي مبلغ قول 200 ألف، أصبح هذا مليون وشوي. وقتها ما عرفت بالضبط إيش أسوي في هذا المبلغ. وعلى فكرة هذه نصيحة إضافية، حين لا تعلم ماذا تفعل برأس المال الذي لديك لا تفعل شيئا، توقف. فأنا توقفت لمدة سنة كاملة لا أعلم ماذا أفعل. بعدين لو تتذكر في بداية أزمة الكورونا طاحت أسواق الأسهم حول العالم كله.
صحيح.
عندنا في السوق السعودي كان 11600 نقطة، نزل يعني أنا قلت بنفسي إذا وصل إلى 6000 أنا حدخل بكل المبلغ. تذكرت وقتها إيش هي النصيحة، كانت النصيحة للمستثمر وارن بافيت وليست لي، يقول أدخل حين يهرب الناس وهرب حين يدخل الناس. ففي هذه الفترة كل الناس هربوا، طاح السوق، كل الناس شردوا، فدخلت أنا بكامل المبلغ. خلينا نقول سنة، إحنا تعودنا على الكورونا وتعودنا على التعايش معها، فرجعت انتعشت السوق الأسهم وانتعش معها السوق السعودي، فرجع إلى سابق عهده 11600. وقتها دخل الناس طمعوا، قمت أنا خرجت. فالنصيحة هي أدخل حين يهرب الناس وأهرب حين يدخل الناس.
ما شاء الله تبارك الله على القوة، إن شاء الله من نجاح إلى نجاح.
والمفروض أنها ما تقال، ولكن يشهد الله قايلها أنا عشان الناس يستفيدوا من هذه المعلومة.
الله يعطيك العافية. أبغى نصائح ثانية في مجال الاستثمار في مجالات أخرى. قبل ما نبدأ الحلقة كنا نسولف أنا وأنت عن العقار، وكنا نسولف تحديدا عن عقار الرياض ولو استمرت الأمور. ما رأيك في الدخول لمن لديه رؤوس أموال يستطيع أن يدخل العقار، سواء في الرياض في أي مدينة أخرى في ولا حتى خارج السعودية، وش رأيك؟
شوف أنا إنسان أول شيء غير متخصص بالعقار، عشان كده يعني ما أقدر أفتي وأقول بالذات في الرياض لأن أنا من سكان المدينة المنورة. لكن اللي أعرفه شغلة بسيطة، إنه جميع الناس أو معظم الناس يعتقدوا أن الاستثمار في العقار يتطلب رأس مال كبير. يقول لك مثلا الشقق في الرياض وصلت إلى 1,000,000، أنا كيف أنا من وين أجيب 1,000,000؟ لا يا أخي، في عندك حاجة اسمها الصناديق العقارية، صناديق الريت العقارية. يعني أنت الآن لما يكون عندك عمارة، أنا بصراحة عندي عمارة في المدينة فدخلة 5% في السنة، تمام، لكن صناديق الريت مثلا ممكن يوصل دخله إلى 8%. يعني أنت إنك تدخل في صندوق من صناديق الريت أو صناديق التداول العقارية أفضل من إنك تملك عمارة بأكملها، وهذه نقطة مهمة، وهذه نقطة مهمة. يعني هذا إذا إحنا تكلمنا عن العقار. العقار دائما أيضا، يعني هذه معلومة عامة أيضا، يعتمد على ارتفاع الزيادة السكانية. يعني إحنا نعرف الآن إنه من مشاريع الرؤية واللي صرح عنها سمو ولي العهد إنه سكان الرياض في المستقبل حيوصلوا إلى 15 مليون، أو هذا الهدف.
نعم.
فهذا الهدف ماذا يعني؟ يعني إنهم بحاجة إلى المزيد من الوحدات العقارية. فأنا لا أتوقع أن الذي يحدث الآن في الرياض فقاعة. قد تحدث فقاعات صغيرة من أجل جمع الأرباح، ولكن الترند دائما طالع أو في صعود بسبب زيادة عدد السكان.
طيب في وجهة نظرك أيهما أهم، رأس المال أم الخبرة؟
لا، الخبرة بالتأكيد، الخبرة بالتأكيد. وأنا ممكن أشغل لك الحلقة هذه كلها بقصص ناس. أنت لو طل أخوي ماجد في حياة أي ثري في العالم ترى لابد أنه أفلس، لكن الأثرياء عندهم ميزة لما يفلسوا يطلعوا بسرعة. ليش؟ لأنه هو عنده الخبرة أساساً، عنده الخبرة وعنده العلاقات وعارف السوق وعارف من أين تؤكل الكتف، لكن إيش ينقصه؟ رأس المال، فبسرعة يدبر رأس المال. فحالهم مش مثل حال الصحابي عبد الرحمن بن عوف حين هرب من مكة وقالوا له الكفار يعني أنت ما حتاخذ ولا شيء من أملاكك، فهاجر إلى المدينة وليس معه دينار واحد. وحين وصل المدينة أخى بين الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار، فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وفي زوجتك وفي بيتك، دلوني فقط على السوق. فيقول لك ما مات إلا ونصف أهل المدينة شركاء في ماله. فالخبرة، الخبرة جدا ممتاز. أنا أتذكر مرة كنت في جدة وكنت عند أحد الأصدقاء، أشار لي على واحد شايب قديم قاعد هناك بعكازه، قال لي تعرف هذا الرجل؟ هذا حضرمي كان في الحبشة وكان صاحب أملاك وإنسان مرة ثري. لما جاء الحكم الشيوعي صادروا كل شيء وجاء جدة عند جماعته، قال جاب ثوبه. الآن شوف ما شاء الله تبارك الله من أثر الناس الموجودين، لأنه هو أريد عنده الخبرة، عنده هذا. وعلى فكرة أخوي ماجد ممكن العكس يحصل، ممكن يحصل العكس. يعني مثلا لاحظت معظم الدراسات أن الناس الذين يفوزون بجوائز اللي أنا أصيب بعد سنتين يصرفوها
تماما،
لأنه هو فجأة جاته فلوس ويبغى يستمتع. هذه السيارة الروز رايز، وهذه لفة حول العالم، وهذه السكن بأفضل فنادق، ما استثمر فلوس وتعميل المال، ما اشترى مصادر تدخل المال، فبعد سنتين يفشل أو يرجع لسابق عهده. ونفس الحالة لوحظت أيضا مع الرياضيين الذين يوقعون عقودا مليونية عالية، حتى عندنا السعودية بدون ذكر اسمه.
لا تلاقي الرياضيين يا أبو حسان
تلاقي انتقل نادي مثلا وقع عقد كبير، لكن بعد فترة بعد ما اعتزل إيش صار بحاله؟ فهو أساسا ما عنده هذيك الخبرة. فالخبرة أهم بكثير، لأنه رأس المال ممكن تدبرها عن طريق قرض، عن طريق شراكة، عن طريق تمويل، عن طريق تجمع أصدقائك وتقول لهم سووا مشروع بأسهم. هناك طرق كبيرة.
في بعضهم أيضا شوف من يرثون يأتي يمر السريع وما كانوا يعملون أصلا مع آبائهم ولا شيء، تلقاه فعلا ما يمر فترة له طارت هالمبالغ.
طبعا هذا على فكرة سنة الله بخلقه، لأنه دائما في كل المجتمعات الفقراء يزدادون فقرا والأثرياء يزدادون ثراء، ولكن سنة الله بخلقه أنه هذا الثري بعد ما يتوفى تصير شغلتين أخوي ماجد. إيش الشغلتين؟ أنه ثروته تتفتت على عدد كبير من الأبناء. خلينا نقول 3/4 هذول الأبناء يكونوا فاشلين تجاريا، أو على الأقل ما يقدروا يسووا زي اللي سوى أبوه، فينزل المستوى قليلا. وفي نفس الوقت في الطبقة الفقيرة أو المسحوقة يطلع إنسان عصامي. أنت عارف أنه حتى في أمريكا 97% من الأثرياء، من أكبر الأثرياء، كلهم ناس عصاميين، بمعنى صاعدوا من الصفر. صاعدوا من الصفر. فهذه سنة الله بخلقه عشان دائما يصير في توازن في المجتمع.
طيب فيه الله يعطيك العافية ذكرت في كتابك طريقة اللي هي الطريقة المركبة في الاستثمار التي تساعد على بناء ثروة في وقت معقول، بلاش يقول وقت قصير، لا وقت معقول.
وتعرف أخوي ماجد إيش أبرز مشكلة في الاستثمار؟ إنه أعمارنا قصيرة. يعني دائما الشاب يعتقد إنه قدامه العمر أكمله، لكن أنت لما يكون عمرك 25 سنة ترى ما بيجي لك إلا 15 سنة عن سن 40. هذه فترة التأسيس، طيب أنا خلال فترة التأسيس هذه حتى لو نجحت في بناء الثروة، حتى لو نجحت وكنت موفق ونجحت في بناء الثروة، لا يمكنني أن أبني الثروة خلال هذه الفترة القصيرة. فإيش الحل؟ أنه كان في طريقة الاستثمارات المركبة. وارن بافيت حين سئل ما هو سر ثراك الكبير، قال أنا عندي سرين. السر الأول، أنت ولدت في أمريكا، طبعا بلد الشركات الكبيرة والاقتصاد الضخم. السبب الثاني عجوبة الفائدة المركبة. إحنا كلنا نعرف قصة الحكيم الذي اخترع الشطرنج، فقدم الملك الهند، فملك الهند انبسط من اختراع هذا الشطرنج. قال له إيش تبغى؟ قال له أبغى حبة أرز فقط نضعها على المربع الأول، وبعد كل مربع تتضاعف، يعني في المربع الأول تصير 1، بعدين 2، بعدين 4، بعدين 8، 16، 32. قال له بس هذا؟ يعني كأنه يقول له بس هذا يا تافه.
نعم
تمام. تدخل محاسب القصر، قال يا مولاي لو استجبنا لهذا الطلب لن يكفيه أرز الهند بأكمله. وعلى فكرة أنا سويت صورة بالكتاب قديش حتوصل لما توصل المربع 64. أنت عارف أخوي ماجد لو بديت حياتك بعشر ريال فقط، في السنة الثانية صارت 20، في الثالثة 40، بعدين 80، بعدين 160، بعد 24 سنة كم تطلع؟ أعتقد أنا حسبتها برضو يمكن 67 مليون. أنت حتستغرب، لكن شوف الآلة الحاسبة. فهذه هي عجوبة الفائدة المركبة، حين تستثمر برأس مال تأتيك أرباح، لا يعني لا تصرف هذه الأرباح، أرجع أدخل من جديد، ثم أرجع أدخل من جديد، ثم أرجع أدخل من جديد. ستتفاجأ. أنا أتحدى، يعني أنا الآن لو جلست مع أي ثري من أثرياء السعودية برضو بدون ذكر أسماء، أتحدى أنه كان يتصور أنه قبل 20 سنة حيوصل هذه الثروة. لأنه أنا عندي برضو مصطلح جديد كاتبه هناك، حاجة اسمها الكتلة الحرجة للمال.
إيش فكرتها؟
إحنا عندنا بعلم الفيزياء في حاجة اسمها الكتلة الحرجة لليورانيوم، لما يوصل لها ينفجر وتصير القنبلة الذرية. المال أيضا حين يوصل إلى كتلة معينة تمام يبدأ يشتغل لوحده، يبدأ يتضاعف لوحده. حتى الثري نفسه حيستغرب من الثروة اللي وصل لها الآن. والسر إنه التضاعف زي حبة الأرز اللي كلمتك عنها.
جميل. أيضا خلينا نقول حماية الثروة قد يكون في بعض الأحيان كنت تقول أنها أصعب من بناء الثروة أو صناعة الثروة أو شيء من هذا القبيل.
طبعا طبعا هذا الموضوع هو الثيم أو هو الفكرة حقت الجزء الثالث من الكتاب. لأنه صناعة الثروة بعض الأحيان سهلة، لأنه الاستثمار علم، علم قدم السبب تحصل على النتيجة، فليس صعبا أن تصل إلى القمة. الصعب أنك تقعد فوق القمة لفترة طويلة، تقعد فوق القمة لفترة طويلة. أنا شخصيا مرة كتبت مقال ساخر وطريف، قلت كيف أصبحت ثريا 5 مرات، أو كيف أصبحت مليونيرا 5 مرات. 5 مرات أنا بسوق الأسهم أتعدى المليون وأرجع أطيح. فالصعوبة ليست الصعود، الصعوبة هي المحافظة. لهذا السبب أنا الكتاب بأكمله في 45 سر من أسرار المال. آخر سرين أخويا ماجد تعرف إيش هو؟ استعد للتقاعد، واللي بعده استعد للرحيل. تختلف ترى عن بعض. أنت تستعد للتقاعد لما تكون شاب، لما أوصل سننا 50 أو 60 ما أحتاج للعمل وعندي عدة مصادر دخل. استعد للرحيل هذا بعد سن التقاعد. أنت الآن تقاعدت وأصبحت ثري وكل شيء، تبغى ثروتك ما تتفتت بعد وفاتك، تبغى أبنائك ما ينظلموا، تبغى تحافظ عليهم، ماذا تفعل كي تنتقل ثروتك بسلاسة وبسهولة وبدون أن تتشتت أو تتفتت؟ فهي سرين مختلفة، ولكنها يعني أتت في النهاية كخاتمة يعني لل 45 سر.
وللأسف أنه المخرج يؤشر لي كخاتمة لهذا اللقاء اللي أنا مستمتع ولودي أنهي هذا الحديث الجميل. هل من كلمة أخيرة أستاذ فهد؟
إذا كان في كلمة فأنا أوجهها لجميع الشباب، وهي أن قيمتك في سوق العمل تعتمد على ندرة تخصصك وموهبتك. بمعنى كلما كان تخصصك نادرا وموهبتك فذة تحصل على مبلغ كبير، مبلغ أكبر أو دخل أكبر، وهذا طبيعي. أنت لو شوف قاعدة الهرم، العمال يحصلون دائما على أقل قدر من الأجور. السبب ببساطة أنك إذا ما لقيت عامل اليوم بكرة تلاقي 10 زيه، لكن أصحاب المواهب الفذة والتخصصات النادرة يرفعون قيمتهم في سوق العمل
للقلة والموهبة الفريدة.
طبعا
أشكرك جدا ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله تعالى نلتقيك في لقاءات قادمة.
الله يسعدك أخوي ماجد، وشكرا لك.